بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في درس هذا اليوم، هنالك عندنا تعديل بسيط أو استدراك خفيف يتعلق بما سبق. ذكرنا فيما سبق بأن السيد المصنف أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته قد عرف علم الأصول بتعريفين. أحد التعريفين هو ما يبحث فيه عن كيفية استفادة الوظيفة الشرعية، والتعريف الثاني هو قواعد معتبرة التي تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية. وتوقفنا عند كلمة الأحكام، هنالك توقف آخر يرتبط بهذه الكلمة أيضا، ومنشأ هذا التوقف هو عدم الجامعية، عدم جامعية التعريف، كما هو المنشأ للتوقف سابقا أيضا عدم الجامعية. فإننا إذا قلنا بأن علم الأصول هو عبارة عن القواعد المعتبرة التي تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية، وحتى لو غضضنا الطرف عما ذكرناه سابقا وقلنا مثلا بأن علم الأصول إنما عرف بهذا التعريف باعتبار أن الأصوليين يلحظون علم الفقه ولا يلحظون علوما أخرى، نقول بأن وجود هذه الكلمة والاقتصار عليها يوجب عدم الجامعية. لماذا؟ لوجود قسم من القواعد الأصولية لا يستفاد منها حكم إلهي، بل تستنبط وتستفاد منها الوظائف العملية التي ينتهى إليها في مقام العمل. نظير الأصول العملية العقلية، أصالة البراءة مثلا التي هي قبح العقاب بلا بيان، أصالة البراءة قاعدة أصولية من القواعد الأصولية، البراءة العقلية. وفي مورد البراءة العقلية لا تنهينا هذه القاعدة إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي، وإنما تنهينا إلى عذر عقلي، إلى وظيفة عملية ليس إلا. أما الحكم الشرعي في موردها فإنه لا يستفاد من هذه القاعدة أبداً، مما يعني بمقتضى هذا التعريف أن نشطب بحوث الأصول العملية العقلية من علم الأصول لأنها لا تندرج في التعريف، أو أن نعتبرها بحوثا استدراكية، والحال أنها من صميم علم الأصول. لذا فإن هذه الكلمة بوحدها لا تكفي، ولا بد من استبدالها بكلمة أخرى لتشمل كلا النحوين، فيقال بأن علم الأصول قواعد معتبرة تستعمل في استفادة الوظائف العملية. كانت هذه الوظائف العملية عبارة عن أحكام شرعية، أو كانت عبارة عن مواقف عملية يحكم بها العقل في موارد الوصول العملية العقلية. وإذا أردنا أن نصحح التعريف طبقا للملاحظتين اللتين ذكرناهما، خب فلنا أن نقول بأن علم الأصول هو عبارة عن القواعد التي تستعمل في استفادة المعارف الوحيانية أو الإلهية والوظائف العملية، وبذلك يتسع علم الأصول ليشمل علوما أخرى غير علم الفقه، كما هو مقتضى آليته. وبذلك أيضا يتسع علم الأصول لمباحث الأصول العملية العقلية. أو نقول بأن نتمسك بالتعريف الأخصر وهو التعريف الأول الذي ذكره، فنقول علم الأصول هو ما يبحث عن كيفية استفادة الوظيفة، ونريد بالوظيفة بناء على هذا التفسير الأعم من الوظيفة العملية والوظيفة الاعتقادية الإيمانية. فيتسع حينئذ التعريف للأصول العملية، ويتسع التعريف للمعارف الاعتقادية، ويكون من أخصر التعاريف، وهذا مطلوب في باب التعريفات أن يكون التعريف أخصر. هذا ما يتعلق بالاستدراك على ما ذكرناه يوم أمس. نعود إلى ما كنا فيه ونقول بأن السيد أعلى الله مقامه في الأمر الأول قد تحدث حول مطالب أربعة، تقدم الكلام حول المطلب الأول منها وبقي عندنا ثلاثة. المطلب الثاني من هذه المطالب هو شرف علم الأصول، فضل علم الأصول. وقبل أن نبين فضل علم الأصول وشرف علم الأصول بحسب ما أفاده المصنف أعلى الله مقامه، فهنا ننبه على أمر كبروي، وهو من أين يستفاد شرف العلم؟ من أين يستفاد فضل العلم؟ وبعبارة أخرى، ما هو منشأ فضل العلم وشرفه؟ لذلك مناشئ. المنشأ الأول هو شرف المعرفة، هي الكبرى فإن القياس لا ينتج. إذن علم الأصول هو نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط، إذن هو فوق جميع العلوم الدخيلة في علم الفقه، فهو بداية الاجتهاد وهو نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط، ولذلك يعبر عنه منطق علم الفقه، آلة استنباط الأحكام، ولا يمكن التفقه والاجتهاد إلا بالاستعانة به. هنا كلام جليل للسيد قدس سره، ذكره في المجلد الثاني عندما بحث حول الاجتهاد والتقليد في بدايات البحث، بحسب الطبعة التي عندي صفحة 111 من المجلد الثاني، عنده كلام يرتبط بما ذكره هنا، هذا الكلام مهم. قال: وقد جرت السيرة على الاهتمام بصناعة الأصول، لأنه مجمع مبادئ الاجتهاد ومؤلف متفرقاتها، كل هذيك الصغريات المتناثرة في الفقه، في الرجال عفوا، متناثرة في اللغة، المتناثرة في غيرها، في الحديث، في الدراية، هذه الصغريات التي يؤلف بينها من خلال كبريات وعناصر مشتركة هو علم الأصول. وقد ذكرنا في الجزء الأول عند تعريفه أنه بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط. وإن اشتملت لكن تاء قطعا زائدة، خطأ مطبعي، وإن اشتمل على ما ليس فيه ثمرة عملية بل ولا علمية معتنى بها كجل مباحث الواضع والصحيح والأعام والمشتاق واتحاد الطلب والإرادة وبحث الانسداد ونحوها مما هو كثير كما هو واضح على الخبير. ويكفي في الاجتهاد من الأصول، يعني ما الذي نحتاجه من الأصول في الاجتهاد؟ يقول: ويكفي في الاجتهاد من الأصول الإحاطة بالمسلمات والمشهورات بين العقلاء والعلماء وما هو المعتبر لدى الأذهان المستقيمة، يعني القواعد المحاورية بحسب ماذا؟ بحسب جذورها العقلائية والعرفية، ولا عبرة بالدقيات العقلية. طبعا هناك من يخالف السيد في رأيه، ولكن هذا رأيه الشريف، ولا عبرة بالدقيات العقلية والاحتمالات البعيدة لعدم ابتناء الفقه عليها، كما لا يعتبر في المجتهد يعني في الاجتهاد في الأصول إبداء الرأي المسبوق بالعدم في الأصول أن يكون مبتكرا. لماذا؟ يقول: لأن الآراء محصورة بين النفي والإثبات. لو نحن قائلون باجتماع الأمر والنهي، لو قائلون مثلا بوجوب مقدمة الواجب، الآراء دائرة بين النفي والإثبات، فهو لو يثبت لو ينفي، لا أنه يكون مبتكرا، بل يكفي الإذعان الاعتقادي عن تأمل واجتهاد بما هو المألوف بين أهل المحاورة في كيفية الاحتجاج والاستظهار. وتأليفات الفقه الاستدلالي في هذه الأعصار وما قاربها تشتمل على القدر اللازم من الأصول، ويمكن أن يعد الزائد عليه من الفضول. وهذه نقطة، وإن كانت لا ترتبط بالكلام بما نحن فيه، لكن لا بأس أن نقرأها. يقول: ومن أهم المبادئ يعني للاجتهاد الفضائل النفسانية والعمل بما يوجب التقرب إلى حضرة الربوبية والتجنب عما يسخطه. اجتهاد من غير هذه، من غير العمل، من غير الفضائل، من غير التقرب والتجنب عما يسخط، أعادنا الله وإياكم وأجارنا، لا يجدي شيئا. لا يمكن أن ينتهي الإنسان إلى الملكة القدسية، فإن جميع الإفاضات من حضرته وتمام العنايات من ناحيته. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا العلم الإفاضي منه تعالى ويعلمكم الله متفرع على ماذا؟ على واتقوا الله. وبهذا يتم الكلام حول الأمر الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.